نستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونشكره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد في الاولى والاخره، وله الحكم واليه المرجع والمهاب. واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله، فبلغ الرساله وعد الامانه وجاهد في الله حق جهاده، وما كان في كلمه حتى يقول وللاسرار والعباده، وما قال وللقران وللقران عن امر بين الناس، بلغ الرساله وادى الامانه وجاهد في الله حق جهاده، حتى ترسل عن معرفه الجيران من الواقع الاخرى بينما نحاول الاخوات، فقد جاءوا معرفه الفرائض على هذا الدين المبين وعلى اله واصحابه وازواجه واقرانه، ومن تبع بالاسلام الى يوم الدين. احشرنا اللهم جميعا جميعا في زمرته وتحت دواته، يوم يحشر الناس فريقين، فالفريق الى الجنه والفريق الى الفريق. ثم أما بعد، أحييكم بهذا الجميع بتحية الإسلام، تحية بلاد الله المباركة الطيبة، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نرجو أن نرحب في كلمات ما أحب الله به إلى وقتنا هذا، فإخواننا منها بدأوا معنا هذه الجولة الطويلة، والذين عملوا معنا اليوم ولساها ثم يخرجوا معنا الشمول السليم، وان هذا الدين هو الحمد الناقض لا يرضى وحده فما احوج منه، ولا بالشام وحدها فما احوج الشام ولا احوج، ولا بالارض وحدها فما احوج الارض على الله عز وجل ان تمرد عليه، وانما هذا الدين هو دين الله تبارك وتعالى للوجود جميعا. هذا الدين هو الاعتقاد، وهو الذي قدر عليه السماوات والارض، وله الاسلام في السماوات والارض جميعا، وكل شيء في قدر ربه سبحانه وتعالى. لهذا هو دين الاحوال قررنا ان لا يوجد دين ولا منهاج ولا فلسفه ولا فكر في الارض جميعا يداني نفح هذا الدين العظيم. لا يمكن لمذهب وفلسفه او فكر من ارض الان ان يخالف الاسلام او يدانيه او يدانيه او يزاحمه في واقع الحياه يقضي التدبير والتنظير والمبادئ والشرائع والاحكام. ولذلك قلنا ان ديننا ارفع الجهل، ديننا رفع الجهل، الشرط الاولى شرط الاخلاق، الشرط الثاني تشجيع الرجل المحتال، الشرط الاولى شرط العقائد، الشرط الثاني شرط الاخلاق، الشرط الثالث تشجيع الرجل والعبادات، الشرط الرابع شرط المعاملات. وفرقنا الان من ثلاث شعب، فرقنا الان من شعبة الاخلاق العقائد ثم العبادات، تكلمنا عن الصلاه والزكاه، ثم انتهينا الى الجهاد في سبيل الله، وتكلمنا ان هذا الجهاد في سبيل الله هو كما قال المعتقدون من العلماء الركن الثالث في الاسلام، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الا اخبرك براس الامر وعمودي وجره لسلامه، ثم قال وجره سلامه الاسلام، فجره وجره سلامه الجهاد، فهذا هو الجهاد جره سلام الاسلام جميعا. لهذا لما تحدثنا عن الجهاد قلنا ان هذا الجهاد اخفت عن وليد المؤمنين في مكه لما كانوا معفاة، ثم لما طالت عليهم الليالي والايام والقبل والقهر المسلمين والمعتدين قرر الله لهم السجن بالجهاد المبدا، ثم بعد ذلك امن لهم وهم في الطريق الى المدينه في طريق الهجره، ثم وضع ذلك موضع التوكيل وجعل قصرا لرفض العدوان، ثم لتصفيه العدوان، ثم لردع الصبيان وكف اجل المعتدين المسلمين، الذين ينزلون سلطات بادية في الأرض تقوم حجر عصرتهم في سبيل الله. الدين الذي ينقذ العباد والبلاد والناس، الذي ينقذ الناس يوم الشلال، الذي ينقذ الناس يوم القيامة، الذي يأخذ بأيدي الناس لهذه الدنيا لمصيرهم الأبدي في الخروج إلى أقوال الله تبارك وتعالى. لهذا لما كان هذا الأمر ضعفا ولما كان هذا الأمر لغاية الصعوبة كان الإسلام يقدر في هذا الأساليب لا نظير لها في الشرائع والأحكام في الدنيا جميعا. حين تقرأون كتاب الله عز وجل وحين تتبعون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون الأحاديث المعتمدة تجدون خيرا ذاكرا يؤجل عزائم هذه الأمة ويؤجل فيها كل موائد الجهاد والاستشهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. لأن هذه الأمة علم الله عز وجل أنها هي الوكيلة على دينه والحفيظة على شرائعه والوصية على أمره جميعا والقائدة والقائمة على هذا الدين إلى يوم القيامة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فإذا جلت هذه الأمة في هذه المسائل فحق لها أن تكون على أهبة الجهاد دائما. لهذا جاءت أساليب القرآن وأساليب السنة النبوية ترغب في ذلك ترغيبا لا نظير له، إلى الدرجة التي لو أن الإنسان قرأ هذا بفهم ووعي وقلب بصير لطار شوقا إلى الجهاد والاستشهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. اقرأوا إن شئتم في سورة التوبة، تلك السورة التي نزلت من أولها إلى آخرها في الجهاد في سبيل الله وفي حق المسلمين عليه. يقول ربنا سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. سبحان الله، ابن عباس رضي الله عنهما لما قرأ هذه الآية صار بأعلى الخلق ربحت الصفقة، ربحت الصفقة، ربحت الصفقة. أنفسنا هو خالقها وأموالنا هو رازقها. ثم بعد ذلك يصطرب هذا بذاك ويمنحنا عليها الجنة غاية الكرم والفضل من الله عز وجل. إن الله اشترى، اشترى يعني الشراء في مقابل ثمن. ما هو الثمن؟ دار الخلود البقية القليلة جنة أرض السماوات والأرض وعدة المتقين. اشترى من من من؟ إن النفوس هو مالكها، وإن الأموال هو خالقها، وإن أعراض الدنيا جميعا بيده سبحانه وتعالى. لكن الله عز وجل أبرز الجهاد في ثوب المعاوضة كأنها بيعة، كأنها صفقة تباع وتشترى. فمن شاء فليقبل إلى هذا السوق العظيم يأخذ ثوابا لا نظير له، يتاجر تجارة لا نظير لها بين العالمين جميعا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. هذا شأن الجهاد، أن تقتل أو تقتل، هذه هي الحرب، هذا هو العمل في سبيل الله. يقول الإنسان وقد أسلم نفسه لله رب العالمين، فإن قتل فقد قتل نبيا كافرا يقف في وجه دين الله عز وجل. والذي يقف في وجه دين الله عز وجل لا يرتكب جناية على نفسه، وإنما يعصر هذا الحق عن الأرض، إنما يكف الناس عن هذا الخير، إنما يغلق على الناس أبواب جهنم. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمثال هؤلاء: دعاة على أبواب جهنم من أجابه إليها صدقوه فيها. لهذا حين يصدع المؤمن رقاب الكافرين والمنافقين والمجرمين إنما يفعل ذلك لصالح الحق والخير والبر في أرض الله عز وجل. وهذا إذن رب العالمين الذي خلق وسوى والذي قدر هذا. لهذا فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا بالتوراة والإنجيل والقرآن. ليس الجهاد خاصا بنا نحن الأمة المحمدية، وإنما هو شعار وسمة النبيين من قبل جميعا. لا يقول أحد إن الإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم قد انتشر بالسيف، كذبوا. هذه هي التوراة
وهذه أديان الأنبياء السابقين كلها قائمة على الجهاد في سبيل الله عز وجل، مع فارق في بعض الأحكام الجزئية الفرعية. لهذا كان داود صلى الله عليه وسلم محاربا في سبيل الله، وكان سليمان يرقد في سبيل الله، وكان موسى عليه السلام يدعو قومه للحق في سبيل الله فجبروا، وهكذا قامت دعوات الأنبياء جميعا على هذا الجهاد في سبيل الله، لأنه لا يمكن أن يقوم دين الله في الأرض إطلاقا بدون الجهاد، محاربة. الكفار والطغاة والنداة في أرض الله كأنهم يغوث بارية تستلم المؤمنين والمؤمنات في القهر والطغيان، ولا يردون إلا حين تتقرر للمؤمنين قوة في الأرض ترد المجرمين والعداة عن سبيل الله سبحانه وتعالى. لذلك اقرأوا سورة آل عمران قوله تعالى: وكأين من نبي وكأين يعني وكثير من نبي، كثير التاريخ مليء، منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه، لا يعلمهم الا الله، بعد عاد وهاد وثمود ومن بعدهم لا يعلمهم الا الله، قرون كثيره طويت في التاريخ لا يعلمها الا الله. يقول ربنا: وكأي من نبي قاتل معه للديون كثير فما وهنوا، في قراءه قتل معه للديون كثير، يعني يقتل النبي ومعه للديون، يعني علماء عاملون او مجاهدون صادقون، الرسليون منسوبون الى الرب في عملهم وصلاحهم. قتل النبي ومعه الرسليون، او قتلوا بين يديه دفاعا عن الدين، او قاتلوا معه على حسب القراءات في الايه: وكأي من نبي قاتل معه، وفي قراءه قتل معه الرسليون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله، يعني الباقون الذين بقوا بعدهم لم يندبوا حظهم ولم يقولوا ضاع منا كذا. الشهيد لا يضيع، الشهيد لا يسمى فقد او انه ضاع او انه ذهب في انتهاباء، كما انما قاعدتنا نحن المسلمين قتلانا في الجنه وقتلاهم في النار والعياذ بالله تعالى. لهذا وكان من نبي قاتل معه الحزبيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم في سورة الجهاد في القرآن، وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا. المجاهدون في سبيل الله لا يمنون على الناس ولا يمنون على الله عز وجل، ولا يقولون: نحن المجاهدون الصادقون ومن عادانا كذابون. ليس هذا شأن المجاهدين أبدا ولا شأنهم، إنما هذا شأن المرائين الكذابين، لأن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم لا يعمل بعلمه، ورجل ينفق رياء، ثم مجاهد في سبيل الله قتل فيقول الله تعالى: فيما قتلت؟ يقول: يا ربي فيك قتلت. فيقول الله له: كذب. وتقول له الملائكة: كذب، بل أردت أن يقال فلان شجاع وقد فيه. ثم يلقى به في النار، وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ساحب ابي هريره وقال: يا ابا هريره، هؤلاء اول ثلاثه تسعر بهم النار يوم القيامه. لهذا لا يقولون نية الجهاد ضروريه، لا يقولون. ثم الايات الكريمه: وما كان قولهم وهم صفون في الجهاد الا ان قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا، لان الجهاد انتصار بين الله، لان الجهاد اقبال لتفريغ هذا المبدا العظيم وهذا الدين الحق على طول التاريخ. نحن نقول: ليس بدين محمد صلى الله عليه وسلم واحد الجهاد، انما هو على امتداد الرفعه النبويه، على طول امتداد التاريخ النبوي عبر الازمان جميعا. وما كان قولهم الا ان قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هؤلاء هم المجاهدون حقا صدقا في اخبار ودله وخشوع وانتصار بين يدي الله سبحانه وتعالى. يقولون: ربنا اغفر لنا ذنوبنا، هذا اعتراف بالذنب، واسرافنا في امرنا، انهم لا ليسوا مسلمين فقط وانما مسرفون على انفسهم في الذنوب. هذا شعور بالذله والخضوع والخوف بين يدي الله، وهم مجاهدون وهم يستهدفون بنحورهم السيوف والحراك، لكنها العبودية لله تبارك وتعالى لا تعرف المن ولا الاستعلاء، فلله يمن عليكم ان هداكم بالايمان ان كنتم صادقين. وبعد ذلك فالجزاء اذا فاتاهم الله ثواب الدنيا، يعني النصر او الغنيمه، وحسن ثواب الاخره، والله يحب المحسنين. هنا أيها الإخوة الأعمال تجدون هذه السورة مكررة في القرآن: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة. لمن يعد الله في التوراة هذا الوعد إذا لم يكن الجهاد مقررا على من قبلنا؟ وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فمن بايع هذه البيعة ومن شرى هذه الصفقة ومن أقبل على الله عز وجل في هذا الجهاد فله خير الدنيا والآخرة. لذلك جاءت الآيات في سورة الصف، سورة القتال، سورة الحرب، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. جاءت السورة تكمل هذا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، الجهاد بالمال وبالنفس جميعا، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم. إن الله عز وجل ليس لأحد عليه من إطلاق. لو أن الله عز وجل أمرنا بالجهاد ولم يعطينا شيئا ما ظلمنا، لأننا عبيده وخلقه وصنعته يأمر فيها بما يشاء ويحكم فيها بما يريد، لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه. لكن الله عز وجل ذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هو الأكرم ليس الكريم فقط، الأكرم الذي يعطي بغير مقابل والذي يتفضل على عباده دائما. لذلك لما ندبنا للجهاد وفق لنا الجزاء الأوفى: يغفر لكم ذنوبكم. من منا ليس له ذنوب؟ من منا يدعي الجهاد ويقول انا مبرر من الخطايا والذنوب؟ كذب. لو قال ذلك فهذا اول الذنوب، لو قال انا ليس عندي ذنوب فهذا اول الذنوب، لان الانسان كل ابن ادم خطاء، وخير دائما خير الخطائين التوابون الذين يرجعون الى الله من قريب. لذلك وصف الله تبارك وتعالى ثواب ذلك: يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. الثواب القرآن يجعل الإنسان حين يتأمله يميل شوقا إلى الجهاد والاستشهاد في سبيل الله عز وجل. ولهذه المعاني التي قذفها رسول الله صلى الله عليه وسلم نورا وهدى في قلوب الأعراب والبدو في الجزيرة العربية، تحولت هذه القلوب إلى ما يشبه الملائكة التي تدل على أرض الله عز وجل. كلنا يعلم أن حرارة بن الحمد لما طعن بالطعنة الغادرة من خلف ظهره، جاء واحد من المشركين فطعنه وهو واقف على بئر في غفلة وطعنه في الأرض فخرجت من صدره، فهتف على سبيها: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. أي فوز هذا؟ لكنه رجل يؤمن بهذا الجزاء الذي ضمنه الله لعباده المؤمنين إذا قتلوا في سبيله. أيضا سيدنا خالد بن الوليد لما رجع يوما من الجهاد ثم تباطأ الجهاد لم يجدوا جهادا، فقال خالد: والله إن هذه لسنة نساء، سنة يعني شهور قليلة على ما خرج من العراق يوم قتال الروم، ولسه الميدان لم يستعد وما زالت السرايا تذهب تستجد، فالمسلمون منتظرون في جهاد وطرداد. ومع ذلك مل خالد بن الوليد فقال: والله لسرية من المهاجرين والأنصار أغزو بها في سبيل الله في ليلة شديدة الجليد أحب إلي من البناء بعروس حسناء. تحول هؤلاء العرب إلى أمة جديدة، إلى أمة توقنوا بثواب ربها وتراه لمسا يدي ورأي العين، ليس شيئا غريبا ولا باهتا كما هو عندنا الآن، لأن القرآن الكريم شحنهم في هذا النور الإلهي. وينبغي يا إخواننا، ينبغي أن نكرر الكلام القديم: إذا قرأنا القرآن أن تستوصل نفوسنا وأن تتهيأ قلوبنا وأن تتفتح أسماعنا وأبصارنا، لأنها ستسلو جلال الجلال في كلام الله رب العالمين. كل كلمة فيه وعد من الله عز وجل فليوقن بهذا الوعد، كل وعيد فليرتيس من هذا الوعيد، كل بشرى فليطر شوقا وفرحا بهذه البشرى، انه كلام رب الجلال والاكرام الذي لا معقب لحسنه ولا رد لقضائه، ولا احد يحمله على ان يقول كلاما لا يوفي به سبحانه وتعالى. لذلك لما قال لنا ربنا في سورة التوبة ايضا قال لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا ما كان لاهل المدينة ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه، لماذا؟ انظروا، ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يصبون موطئا يبيد الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح، ان الله لا يضيع اجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة. التمرة، كان المؤمن يأتي بالتمرة يلقيها في الرداء لما النبي عليه الصلاة يطلب التبرعات، تمرة، فيسخر المنافقون يقولون انظروا والله هؤلاء قوم ماذا تغني تمرة، فيسخرون منهم أثر القرآن ينكد بالمنافقين، يسخرون منهم سخر الله منهم. إن هذه التمرة عند الله عز وجل لها ميزان عظيم، إن الله عز وجل لا ينصر الأمم بكثرة المادة ولا بكثرة المتاع، وإنما ينصرها بالقلوب المنيبة الخاشعة المتمسية في إخلاصها لله رب العالمين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، لهذا بعض إخواننا أحيانا يأتي بفروش قليلة الحمد لله عز وجل يتبرع بها من جهاد، أما نفرح بهذا كيف يأتي بهذا؟ نفرح، هذه ربما تسبق مئات الالوف عند الله عز وجل، لان النيه والاخلاص تؤثر في الاعمال تاثيرا بالغا في قبولها عند الله سبحانه وتعالى. ولا ينفقون نفقه صغيره ولا كبيره ولا يقطعون واديا الا هو احسن ما كانوا يعملون. سور الجهاد في القران انا اوصي ونحن نتكلم في اواخر كلامنا في الجهاد نوصي اخواننا حين يقرؤون القران ان ينظروا الى هذه السور القرانيه الجلاليه العظمى وان يتاملوها وان يقطعوا هذه الكلمات وان يتدبروا كتاب ربهم، فانه خطاب لكل فرد منا على حده. ان القران الكريم لم حين يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا مع الصادقين لا يخاطب الصحابة فقط ولا يخاطب مجموع الأمة، إنما يخاطب كل فرد على حدة، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لما القرآن الكريم يأمر المؤمنين بالجهاد انصروا خفافا وثقالا، ليس هذا خطاب لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما هو خطاب للكافة إلى يوم القيامة، حين يقول ربنا إلا تنصروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. هذا تهديد للكافة إلى يوم القيامة. الأمة التي تقبل على الجهاد وعلى العمل في سبيل الله تذل وتطمئن وتطويها لجة الحياة ويستعمل عليها أعداء الله في كل مكان وزمان. لهذا ينبغي أن نقرأ هذه الكلمات من الجراح. طبعا هذا الكلام مربوط بالكلام الذي قلناه وقررناه، ليس الجهاد لعبا ولا هزها، الجهاد تخطيط ودراسة وعمل، الجهاد إعداد صبور دؤوب، الجهاد ترتيب، الجهاد ليس جهادا من طرف واحد يقرر الإنسان أن يغزو الدنيا ثم يغزوها، لابد أن يقصد دائما أن الجهاد هو جهاد له طرفان أنت وأعداء الله، فلا بد أن تحسب وأن تأخذ بالأسباب البشرية وأن تتوكل على الله توكلا مطلقا بعد ذلك. لهذا في الجهاد عندنا في القرآن الكريم يقرر ربنا أمرين على غاية الأهمية. الأمر الأول أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى مطلقا، يقول على سبيل الحصر وما النصر إلا من عند الله، ينصر من يشاء، لم يقل ينصر من يستحق او من استعد او من اخذ من الاسباب فقط، لا، في نهايه المطاف ينصر من يشاء. لكن مع هذا هل نتواصل ونقول نحن نصلي ونصوم ثم ان ربنا سبحانه وتعالى سينصرنا؟ لا، هذا خطا، لان الاسباب امرنا بها امرا كالاعتقاد. لهذا بعد هذا يقول سبحانه وتعالى ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون لان هذا النصر بيد الله. ثم يقول بعد ذلك واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ويقول يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الثبات هذا من الله ومن جهد البشر، يثبت نفسه في الارض، يثبت اقدامه على الجهاد في سبيل الله، لا يفر لان الفرار كثيره، فيثبت نفسه ويحملها حملا على هذا العمل المر الصعب، لان الجهاد ليس لذا ولا لعبا ولا تحسب المجد كما قال الشاعر، لا تحسب المجد تمرا انت اكله، لن تكبر المجد حتى تلعق الصبر. الجهاد كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، الله يعلم وانتم لا تعلمون. الجهاد صعب ومرير لكنه عز الدنيا والاخره، فمن قتل فيه فهو في جنات عرضها السماوات والارض، ومن خرج في سبيل الله مجاهدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فان نومه ونبهه اجر كله، يعني اذا نام فهو له ثواب الا له رباط. وكل انسان يختم على عمله اذا مات الا المرابط في سبيل الله عز وجل، الذي يقف على الصدور، الذي يقف على الحدود. الان انظروا امه المسلمين الان ماذا تصنع؟ تصيح، يصيح اللاعبون عمروا الساحل الشمال، عمروا اجروا لجهه ليبيا، اصنعوا بلاجات، يعني التعمير الزراعه، اصنعوا بلاجات، ويتفاخرون انهم يعمرون الساحل الشمالي، عمروا بايه؟ البلاجات والكذب والبهتان. وسيناء الان التي هي في وجه اليهوديه العالميه التي كان ينبغي ان تكون رباطا مزدحما بالرجال والخيل والدبابات في سبيل الله عز وجل، الان يفرغ، لان هذه نقول اننا لا ناخذ من القران الان، انما كان ينبغي ان نقول الان ننتبه للمؤمنين ان يخرجوا للرباط في سيناء في وجه. كان ذلك دعم الصالحين في طوال التاريخ الاسلامي، اسمهم المرابطون، الذين يرابطون في الشهور، في دمياط مثلا لانها مهدده من البحار، في غزه لانها مهدده من البحار، في بورسعيد، وهكذا كان المجاهدون وكان العلماء يخرجون الى هذه البلاد يرابطون مع المرابطين. لذلك كان الرباط صعب، وكان الانسان بيطلع في اماكن ليس فيها الحياه متوفره كثيره وما الى ذلك، لهذا جاء الجزاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه؟ كل انسان يختم على عمله اذا مات الا المرابط، فانه اذا مات في رباطه ينمى له عمله الى يوم القيامه. هذا الجزاء وقته كان يجعل الثغور الاسلاميه مشحونه شحنا بالرجال الراغبين في القتال في سبيل الله. لذلك ما كانت صدام الأمة الإسلامية وفيها هذه الروح السارية وفيها هذه القوة، لكنها لما نزعت منها هذه القوة عادت غزاء كغزاء الشيء، وهذا ما أنذر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر وقال توشك الأمم أن تتداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قطعتها. اما تنظروا الى البدو او ما الى ذلك ومعهم قطعه ياكلون فيها، لا احد ينتظر احد، الطعام حار بارد، كل بيده ياكل مسرعا، فمن شده الجوع ومن شده وكل دخلهم ياكل الطعام. الامه الاسلاميه تماما والله صدق رسول الله وقال تداعت عليها امم الكفر من كل مكان كما تداعت اسلته الى قطعتها. فقال قائل ومن قله نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل انتم يومئذ كثير ملايين الان، وقد انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. السيل ينزل مطر، ننزل من اعالي الجبال، نحن ما بنشوفوش هنا او لما المطر يملا الشوارع ويجري، يصعب عليه القش والورق وما الى ذلك، هذا يسمى الغثاء. توافه الاشياء الخفيفه التي لا قيمه لها يجرفها السيل في طريقه، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهم. قالوا وما الوهم يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهيه الموت. الذين يكرهون الموت في سبيل الله عز وجل هؤلاء هم عار امته، هم الذين يكتبون فسق عموميتها. لذلك الان نسال الله تبارك وتعالى ان يتقبل شهداء الافغان الذين لقوا ابواب الجنه بالجماجم وبالارواح ووقفوا في وجه الالحاد العالمي المدجج بكل انواع السلاح 10 سنوات وهم يصدقون وحدهم في سبيل الله عز وجل ايمانا بالله وانتصارا لدينه واخزاء بالكفر والالحاد والضلال. لهذا الامه التي تجاهد هذه الامه يكتب لها الخير باذن الله عز وجل. قل استجمعت الايمان كما قال ربنا يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. ابحث ما تهزم به الديون ان تخرج بطرا، ان تخرج استعلاء، تفاخرا، رياء، جمعه، استعراضا في التلفزيون ووسائل الاعلام. اما القتال فلا قتال لهم، ولكن سيرا في عراض المواكب كما تعالى. فلما قدر بظلوم الوهم حب الدنيا وكراهيه الموت ما كان هؤلاء ابناء محمد ابدا صلى الله عليه وسلم. ان محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي بعث بالسيف بين يدي الساعه، وجعل رزقه تحت ظل رمحه، وجعل الذل والصغار على من خالف امره، وجعل الذل والصغار على من ترك الجهاد ابتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم. لهذا ايها الاخوه الاحباب اوصيكم ونفسي ان نكون على نيه الجهاد في سبيل الله دائما. من مات ولم يغزو ولم ينوي الغزو مات على شعبه من النفاق. احفظوا هذا جيدا. لا بد للانسان يغزو بالفعل ان وجد بذلك سبيلا، او يحدث نفسه بالغزو. طب ما معنى هذا؟ معنى ان يحدث نفسه بالغزو هذه احلام اليقظه مثلا، احلام اليقظه لا ندعو المسلمين. لا لا لا، هذه تربيه خطيره، هذه تربيه حتى لا تموت الانفس، هذه تربيه ان الانسان يهيئ نفسه دائما ويحدثها بذلك، وتكون مشغله وتكون هذه مشغله نفسيه دائمه للانسان يقول لا بد من الجهاد في سبيل الله. لذلك بث القران الحديث عن الجهاد بث في سور القران وفي ثنايا الايات وفي ضبائح السور حتى لا ينسى المؤمن ابدا. لذلك ندعو دائما ان نتدبر القران. القران يا اخواننا ما نزل لكي يقرا بالتبرك والسلام ناخذ قران تقرا، لا، هذا كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. لهذا الايه نزلت بعدها تكلم عن الجهاد، جهاد سليمان عليه السلام لما اذ عرض عليه بالعشي الصاف في نفس طول الصاف. الايه اللي امرت بتدبر القران بعد ذلك ووهبت لداود سليمان نعم العبد انه اواب اذ عرض عليه بالعشي قافلات الجياد خيول الحرب، عرضت عليه بالعشي خيول الحرب قافلات الجياد اذ عرض عليه بالعشي فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي. تستقرأ في التفاسير، تقرأ في التفاسير الاسرائيليات بتقول ان سليمان شوف صلاه العصر فجاء بالخير فذبحها. هذا جهل لغايه الجهل بما اكتب عليه القران العظيم. سليمان استعرض خيل الجهاد ثم لما اعجب بخيل الجهاد صفق عليها مدحا بالسوق والاعناق اخذ ينسعها وهو فرح بخير الله عز وجل المجاهده في سبيل الله فصفق مدحا بالسوق فقال اني احببت حب الخير او الخير، الخير زي الخير، عن ذكر ربي يعني لامر ربي احببتها لانها اله الجهاد في سبيل الله. احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب يعني امتدت صفوف الخيول المجاهده امتدادا طويلا حتى اكتفت وراء الافق البعيد. وطبيعي لما يكون في صف طويل اكله دايما كما تعلمون الارض الكرويه بيلحم الصف ويرتدي، مش توارت الشمس بالحجاب حتى توارت خيول الجهاد بالحجاب. فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي. فطفق مدحا بالسوق والاعناق سليمان بنفسه الملك النبي الكريم الغني الذي كان عنده مسخر له الجن والانس نزل بنفسه اخذ يمسح اعناقها وشيطانها فرحا وايمانا وحبا في آلة الجهاد في سبيل الله عز وجل. لذلك اقرأوا القرآن وتعملوا وتدبروه فإن الأمة الإسلامية منتدبت لجهاد عظيم، وإن الأمة الإسلامية رضيت أو لم ترضى تفرض عليها الأحداث أن تعود لدينها. وإننا إذا كنا ننوي في أنفسنا الغزوة في سبيل الله فإننا نكون بذلك قد حققنا ثوابا عظيما لصلائح أمة ستبعث إن شاء الله وهي قادمة في الآفاق من كل مكان. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا إن شاء الله. إن أمة الإسلام ستبعث، لابد من جيل جديد يؤمن بهذا الجهاد، لكنه الجهاد السوي الصحيح الذي يقوم على ما قلنا تربية صارمة للنفس على الأخلاق وعلى العقيدة العليا وعلى الإيمان المطلق بالله وعلى الثقة المطلقة بالله رب العالمين وعلى التوكل عليه توكلا مطلقا وعلى الأخذ الأسباب إلى أقصى الأخذ الأسباب. هذا جيل نحتاجه، ليس جيلا يأخذ الأمور بسهولة أو رعونة، إنما جيل يؤمن بتربية النفس إيمانا واثقا صادقا ويعلم أن حضر الدولة في جماع الأمم والأفراد والجماعات والدنيا جميعا هو الفرد هو الإنسان. لذلك تربية النفس على هذا ضرورة، ثم تربية الأمة بالبلاغ والدعوة وأن نقوم فنذيع هذا الحق في كل مكان، وأن لا نكن ولا نمل ولا نقنط ولا نخاف. إن الدعوة لا ينبغي أن نتأثر بها أو نتقاعد، إنها جهاد الساعة ينبغي أن تكون في كل فم وأن تكون في كل بيت وأن تكون في كل مكان. لا نخشى بها لله لومة لائم سبحانه وتعالى، ومن خلال ذلك كله سيخير الله تبارك وتعالى أمة جديدة تحمل هذا الدين وتفتح به القلوب والعقول والأسماع والأبصار، ثم تفتح به واقع أرضها وواقع الدنيا جميعا. وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد، وصدق ربنا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليمكننهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نحن أيها الإخوة الأحباب ندعو الله عز وجل أن نكون من صلائع هذه الأمة المنتظرة لتمكن لدين الله شراط الله عز وجل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ونجيب على بعض الأسئلة، لأن الإخوة يعني أكثروا علينا من النوم من قلة الإجابة على أسئلتهم، فنحن إن شاء الله نحاول أن نجيب على أكبر قدر من الأسئلة اليوم إن شاء الله. هذه الجديدة، هذه الأخوة الشهادة. بسم الله الرحمن الرحيم. نرجو إخواننا الكرام أسئلة كده مختصرة تكون أحسن من الكثيرة التي نشرت. كيف نقاوم الظالم إذا ظلم المسلمين في دينهم، وهل يطاع إذا أمر أو ما إلى ذلك؟ كيف نقاوم الظالم؟ مقاومة الظالم لها اتجاهات أو أبعاد كثيرة. أول مقاومة للظالم، نسأل هل هذه المقاومة فردية أو جماعية؟ سؤالنا دائما من يريد أن يقاوم الظالم؟ والله إذا كان عنده عدة للمقاومة الفردية، النبي عليه الصلاة والسلام حدد المقاومة الفردية. المقاومة الفردية الفردية الفرد، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه؟ أوسط الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر فيقتله بها، أو يقوم رجل فيأمره وينهاه فيقتله بها، فمنزلته في الجنة بين حمزة وكعب. فمن كان عنده قدرة على أن يقاوم الظالم بكلمة الحق يذهب يقوم في وجه الطريق في كل مكان يقول كلمة الحق ويتحمل نتائج هذه الكلمة، وهي الى الدرجه التي قد لا يقتل، قد يسجن، قد يكون عليه مدى هذا الامتحان فيقتل. فمن كان عنده صلابه في الدين وقوه نفس وقوه علم والثبات على هذا الحق فلا يتاثر، لان الامه اذا هابت كلها ان تقول للظالم يا ظالم، الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم اذا هابت امتي ان تقول للظالم يا ظالم فقد توزع منها. لكن الان، لكن الان يا اخواننا الكرام، هل نحن امام ظلم فردي ام ظلم عام؟ سؤالنا هذا على معنى. هل نحن امام واحد مثلا اخذ جزءا من مالي او من مالي او اعتدى علي فظلمني بشخصي، ام ان العدوان واقعا على الدين كله، ام ان العدوان واقعا على شريعه الله عز وجل قبل ان يقع على الابدان؟ نعم هناك ظلم للافراد كثير، لكن هناك عدوان ابحث وظلم ابلغ، وهو العدوان والظلم الواقعان على الدين ذاته. فالان عطلت الاحكام حتى كاننا على مله غير التي نتنحل. كلام النبيين الهداة كلامنا، وافعال اهل الجاهليه نفعله. عارف واحد من اخواننا، واحد من اخواننا مين يقدر يقول للظلمه دول اسكتوا بقى؟ الظلمه الغيارين ما يقدرش يقولوا. ولذلك اقول ان كان بيقول ده اثنين فوق القانون، اطفال المسلمين وصنف تاني هم لب الظلمه، اطفال المسلمين منهم ما معتادين عليهم. فنقول يا اخواننا انتهتوا معنا. اذا سؤالنا، هل العدوان الواقع على الدين عدوان فردي ام كلي جماعي؟ لا، عدوان كلي جماعي. طيب هل يزال هذا الظلم لعمل فردي؟ ابدا. حتى لو قام امام راجل ناصح زي الشيخ مثلا زعراوي ولا الشيخ فلان ولا عدلان وقام وقال كلمه حق، هذا جهاد له هو، لكنه لم يغير في الحقيقه في واقع الامر شيئا. كم تكلم المتكلمون، كم صاح الصارحون، انما لا تتغير الارض الا على نمط النبوه. الانبياء قدوه موصوله في الارض. ربنا قال لنا ايه؟ لقد كان لكم في رسول الله، من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لقد كان. طب الايه دي في سوره ايه؟ في سوره الاحزاب. في سورة الأحزاب، يعني أن جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل للإسلام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وبعدها قال ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. المؤمنون جماعة من الأفراد، جماعة أمة، والأحزاب أمة. إذا لابد في مقاومة الأمة، لابد من أمة. طيب ننظر ايضا في سورة الممتحنة ماذا قال ربنا؟ لقد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه، الامة التي معه، اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم ظلم واقع على الامة في غياب، فقامت امة من الامة تنادي، ليس ابراهيم عليه السلام وحده وانما الامة معه التي امنت به، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. اذا سنة الانبياء، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه. اذا من اراد الاسوة هذا هو الطريق، ان تكون امة في الارض تتكون. هذه الامة التي تتكون في الارض لابد ان تمر عبر المناطق التي قلناها، لابد ان تمر بتربية قاسية صعبة. التربية النفسية ليست سهلة، ان تحكم نفسك فلا تظلم ولا تطغى ولا تبغي، ان تحكم نفسك فلا تبش ولا تخون، ترى الذين يظلمونك وترى اموالهم فلا تخون ولا تغش. هذه تربية صعبة جدا. نعم، حتى اذا مكنت في الارض تكون عفيفا، تكون عماما، تكون قوة بالغة. انما الانسان يميل مع الاهواء من الان ويعمل ويحاول ان ياتي بتعليلات فقهية كاذبة، هي ليست كاذبة في ذاتها، كاذبة في تأويله وتعليله هو. هذا لا يمكن امة تقوم بهذا. لا يمكن لأمة في الأرض تقوم بهذا الإطلاق. فإذا استجمعت أمة وتربت على الأخلاق وعلى اليقين وعلى الاعتقاد وعلى العبودية الخاشعة لله الواحد القهار، كم نحتاج إلى الزمن لهذا؟ لا ندري. نحن مطلوب منا أن نمضي على هذا. أما المدة أما الزمن فإلى لله سبحانه وتعالى. ولقد قال لرسوله صلى الله عليه وسلم هذا يا إخواننا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يستعذ من النصر حين تضيق عليه الأمور. أنتم عارفين الآية الكريمة في سورة البقرة، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب؟ متى؟ الرسول نفسه زلزل وأصحابه المؤمنون زلزلوا زلزالا شديدا. القصد من هذا أمة جديدة تتكون وسترى الأهوال وستقول الأهوال وستتربى هذه الأمة. عليها في أثناء التربية نبع ربنا قبل النبي فإما نذهبن بك فإن منهم منتقمون. إما نذهبن بك يعني بالموت إذا أمتناك يا محمد قبل أن تنتصر على مشركي مكة والعرب فإن منهم منتقمون، لأن القضية ليست بينك وبينهم، القضية بينهم وبين الله رب العالمين الواحد القهار. فإما نذهبن بك فإن منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم، يعني لو قطعنا عمرك إلى أن تنتصر وترى النصر بعينك. وقد فعل ربنا جل شأنه وأن جل موعدا لما دخل مكة وقال يا معشر قريش ما تظنون أني سألتكم وهو تحت قدمي خائفون مرتعبون عند الكعبة يوم الفتح وفتح مكة يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. هؤلاء الحجاج الذين كانوا يعرفون بالأمس فقط ويقولون والله لا يدخلها عليك محمد، والله لابد أن تتسمع العرب أننا أسقيناه بحد السيوف، يقولون يا أخ كريم وابن أخ كريم. قال فاذهبوا فأنتم الطلقاء، لا أقول لكم إلا كما قال أخي يوسف لإخوته لا تكريم عليكم اليوم، يغفر الله لكم ويرحم الراحمين. هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم لما امتد عمره وراى النصر قال الله له فإن نذهبن بك فإن منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون. لكن مطلوب من المؤمن الآية الثالثة فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. واحد يقول في الأسئلة كثير إخواننا الكرام يقولون متى سنظل نربي أنفسنا وبعد الأعداء الله يأتي يضربون ويصفون وبعد نربي؟ نعم، هذه سنة الأنبياء، هذه سنة الأنبياء. لا يمكن أبدا أن يقوم جهاد أو دولة في الأرض لدين الله عز وجل إلا بأمة قد ربيت. أحسب الناس أن يرقصوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنوا متكرر ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وكم رأينا أناس يهتفون ملء الحناجر، وكم رأينا أناس يتأجلون حماسة فلما امتحنوا خاروا وجعلوا كما قال الله عز وجل في القرآن في سورة عنكبوت جعلوا عذاب النار جعلوا فتنة الناس، اقرأوا السورة وتأملوها، جعلوا فتنة الناس كعذاب الله وصاروا كعاد. من أجل هذا لابد من الاختبار والامتحان والتربية والتصفية حتى يخرج الدين وسيخرج بإذن الله. هذا وعد الله الحق، إن الله عز وجل ما كان يدفع عن الأمة لتمور بهذه الحركة الفوارة الموارة في أنحاء العالم الإسلامي عبثا أو ضياعا، إنما من خلال هذا الفوران وهذا الركام وهذه الأصوات ستخرج أمة جليلة للإسلام. وقد جاء عشرتها، إن دخول بني إسرائيل القدس هو إحدى العلامات الكبرى لأن هذه الأمة ستبعث، وإلا فسيكتب الذل والصغار على العرب ويصيرون قدما. والله بدون الإسلام سيصير العرب وملوكهم ورؤساؤهم وصغارهم خدما في دروس بني إسرائيل، حسم محصول، ما ليس لها خيار ولا ليس لها مفاصلة. إما الإسلام وبه العز والنصر والتمكين، هذا وعد الله الحق. وإما لابد أن يستعلي إخوان القرد والخنازير من بني إسرائيل ويستعلي القرد وعدد البقر في الهند ويستعلي الكفار في كل الرحلة. الآن أصبح الإسلام كسفينة سيوف لا عاصمة اليوم من أمر الله إلا من رحم، من ركب في السفينة نجا، ومن صلى لها سأوي إلى جبل يعصمني من الماء سيطويه الطوفان ولجة الماء ولا يستطيع أحد. في الحديث ما معناه إن لما أمر الله بالطوفان رفعت امرأة جبت امرأة باسمها ساترة على الجبل الى الجبل فصعدت المياه وراءها بالتدريج لغايه ما وصلت الجبل فصعدت على حجر فوق القمه فصعدت الماء وراءها سباعا فظلت المياه ترتفع الى ان وصلت الى حلقومها فرفعت ابنها الصغير نقافة الماء حتى وصل الماء اليها والى ابنها. في الحديث يقول لو رحم الله احدا لرحم الله هذه المرأة وابنها. ان قوانين الله صارمة. ان قوانين الله عز وجل لا تعرف النزاح ولا المحاباة. لذلك اصبحنا الان وجها لوجه. اما الاسلام واما الذلة والصغار والضياع والخسة والاستعداد مرة أخرى لبني إسرائيل بعد أن استعدت للإنجليز والفرنسيين، وذهبت هذه الدورة بفضل جهاز علماء الإسلام. مرحلة الاحتلال، مرحلة الاستعمار اللي يسمونه الاستعمار وهو استخراب، هذه المرحلة لم ننج منها إلا بفضل الإسلام. يوم قام الشيخ ابن باريس في المغرب، يوم قام علماء الهند الذين دفعوا ثمنا باهظا لتحرير الهند وعلوا سلمتها انجلترا للهجوم لعبدة البقر، هنا في مصر لكان لجهاز الشيخ حسن البنا وامثاله من العلماء الجهاد الاكبر في تحرير هذه الامه وكان في كل مكان حتى اذا ترك الكذاب الذي كفر بالله والمسلمين بعد ذلك لم يستطع ان يهزم جيوش الخلفاء ولا اليونان الا حين استثار الحميه والعزيمه في الاتراك باسم الله والقران والاسلام. خرج الاتراك عن كل شيء في سبيل الله عز وجل فلما مسكن خان ونكث ورفض بيعته لله عز وجل ومن نكث فانما ينكث على نفسه. فلذلك نقول مقاومة الكل واسعة النطاق. لذلك يا اخوان نحن اذا كان الظلم فرديا الاساس اذا كان الظلم فرديا اذا كان الظلم فرديا فليقاوم فرديا اذا كان الظلم عاما فلا يصلح المقاومه الجنسيه. اذا لابد من امه جديده تختار الكلام، امه تتربى، امه تبلغ، امه يفتح الله لها طريقها وان شاء الله يسلك لها النصر باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة موضوع الجهاد ده موضوع شائك ويحتاج إلى سنة كاملة شرح اليوم على الأسئلة بتاعت إخواننا. وبعض إخواننا الكرام يذكرونني بجيش سيدنا علي. سيدنا علي رضي الله عنه امير المؤمنين ابتلي بجيش عزيز الاقوام. كان اذا مثلا قال قام رفعوا المصاعب فلسطين قال لهم هذه خدعه قالوا لا كيف لا نقبل حكم كتاب الله فارغموه فلما قبل قال له انت كذب. مثلا كان يقول لهم ملأتم قلبي صديدا وغيظا وخيرا ان قلت لكم اغزوا في الصيف قلتم انظرنا حتى تنصرف حمارات الخيل عنا وان قلت لكم اغزوا في الشتاء قلتم انظرنا حتى ينصرف البرد عنا. يا اشباه الرجال ولا رجال ودون رغبات الحجال. وجاء بنفسه ابن علي بليغ قوي. انا احدث اخواننا من اسئله هذا النوع. ده اسئله لو انا اجبت عليها لا يعني لكنا عجب من العجب. أسئلة كلها إحراج ومشاكل ومتاعب وإخواننا ليس عندهم نفس الصبر. وإذا كان عندهم صبر في المسجد فكيف يكون عندهم صبر في واقع الحياة؟ واحد مثلا يقول هل الجهاز الفلسطيني يتعين علينا في مصر؟ وإذا تعين علينا في مصر فأخذ واحد أم أخذ مع جماعة؟ وإذا كان الخروج جماعة أو بالفرد سوف يمنع من قبل الحكومة بأي أسلوب، فما هو التصرف الصحيح في هذه الحالة؟ ده مشكلة وتفاصيل. أنا اللي هجاوب عليها في دقيقتين أو ثلاثة على ما يجي الإخوان اللي بتوقفوا. هذا لله عليكم ده إزاي؟ طب إزاي نقول إحنا دلوقتي؟ إذا كان الخروج الجهاد يتضمن باتحاد الجماعات الإسلامية تمام الخطوات الصحيحة الواجب على القيادات الشخصية، يعني كل سؤال عاوزه كلام صحيح. اختصار الكلام بالنسبة لفلسطين جهاد فلسطين فرض عين على المسلمين جميعا، الا انه يتعين على الاقرب فالاقرب اهل فلسطين، ثم الذين يلونهم اللي سموا نفسهم دول المواجهه اللي هم لهم حدود مشتركه، ثم الى اخره. طيب الواقع القائم الان، هذا الواقع القائم الان يتفق مع الاسلام؟ لا يتفق فقط مع الاسلام. اذا كيف نغير الواقع القائم؟ هذا سؤالنا اللي احنا بنشرحه. يعني هل نقول مثلا يا اخواننا يا كرام مثلا نغير الحكومه القائمه او الحكومات القائمه حوالينا؟ طيب هي افرض حتى دي امنيه، افرض يعني ان دي امنيه في صدر اي انسان منكم انت. افرض ان هي دي انتوا تتمنوها، طب ازاي تحصل؟ هذا هو السؤال المحير اللي يحتاج الى نظر عميق وسديد مؤيد بنور الله. لان الحقيقه نحن لا ندعي ان القضايا سهله وانها يعني مجرد يعني خطوط من هنا وهناك تقوم دوله الاسلام، ابدا. نحن نعلم علم اليقين ان الدنيا رسوله لنا، وان لما هاجر المسلمون الى المدينه رمتهم العرب عن قوس واحده، العرب جميعا والله. طب وبني سليم وبني غطفان وبني فلان وعلان، من هم وبني المسلمين؟ لا، الكفر كل مله واحده بالفعل او التعاطف والتجارب. لذلك نحن نعلم ان الدنيا تعادينا، لا لاننا ارتكبنا اثما ولا جرما ولا حراما، انما لاننا نقول الدعوه القرانيه الاساسيه التي تعلمناها لما تكلمنا عن الجهاد، الذين اظلموا للديارين بغير حق الا ان يقولوا، هي دي كلمه شويه سهله، ربنا الله هم ربهم الطاغيه والاهواء والشهوات والخروج والمصالح. وفي انت تقول ربي الله وحده ولا شريك له، يعني تريد ان تغير وضع الحياه جميعا، اذا تحمل النتائج. نعم سنتحمل النتائج، والكون كله بيد الله تبارك وتعالى. لكن هل الرسول عليه الصلاه والسلام لما هاجر خرج هكذا، ومثلا على سبيل المثال الهجره اقرب مثال، لما هاجر قال بسم الله توكلت على الله يا معشر قريش، وضاح طالع كده في عز النهار ومضى الى المدينه، وان شاء الله من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا، فابقيناهم زي الناس النهارده تمشي في الايه ديت وتقعد ايه، يلاقي واحد جاي مش عاوز يشوفه يقول فابقيناهم. بالله ده كلام ده هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا علمنا كيف دبر ورتب وانام عليا في فراشه وخرج الى غار الثور، عاد اتجاه المدينه غار الثور الى جهه اليمن واليمن الجنوب والمدينه الشمال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يختبئ في غار ايه؟ في غار الثور، عشان هم عارفين رايح المدينه، يبقى اقرب الحاجات الى العقول انهم يروحوا على طريق المدينه هو في غار الثور على الجنوب في جهه اليمن. ثم بعد ذلك استعانوا بدليل ولو كان كافرا مشركا ائتمنه، واعد ابو بكر الراحله والجار، وكانت اسماء تاتي عمليات كلها تسجيل بشري وتفكير وتسجيل من اجل اي شيء، من اجل ان والا والله لو شاء ربنا، كلنا نؤمن بهذا بلا هذا، لو شاء ربنا لاخرجه من بين اظهرهم جهارا نهارا لا يراه احد، بل يرونه جميعا وسيخرج رغم انوثهم. سيدنا هود خذوا اسمهم ايه؟ عاد والى عاد اخاهم هودا عمالقه، كانوا عمالقه جبارين، واذا بطشتم جبارين. انا رحت ديارهم في جنوب الجزيره العربيه او فيما يقال انها بقايا ديارهم، يعني تجد الجبار عرض يمكن 2 متر او 3 متر، فوق جبارين فعلا بقايا مباليهم القديمه، الله اعلم اذا كانت هي او لا. القضيه اذا هؤلاء العمالقه قالوا من اشد منا قوه؟ الغرور وصف ايه؟ يقولون من اشد منا قوه؟ ربنا سبحانه وتعالى اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه؟ فماذا كانت النتيجه؟ اختصار الكلام، سيدنا هود لما جاءهم تحدى قال لهم انتم عاوزين معجزه؟ فابكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، اني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة الا هو آخذ بناصيتها، ان ربي على صراط مستقيم. انا امامكم وانتم الجبارون في الارض، وانتم الذين لا يمثل القول، وانتم الباطلون، انا بين اظهركم فردا واحدا، ائتيدوني واعتدوا علي واقتلوني، لا يقتلون، لا استطاعوا اطلاقا. فالرسول عليه الصلاه والسلام كان اولى بذلك، لكن الله عز وجل اراد ان يعلمنا الاناء والادراك والترتيب. ندخل بقى هنا في الدراسة والترتيب، يجي بقى مسلح آخر. في ناس بقى تاخد في الدراسة والترتيب وتروح نايمة في الدراسة والترتيب وتضيع القضية، زي بالضبط الغلو. واحنا قلنا القرآن ليس مضطرقا ليه، ولا تطغوا ولا ترتلوا، ولا تطغوا لا تجاوزوا الحدود، ولا تركنوا لا تستنيموا الى الظالمين. لهذا يا اخواننا الكرام، هذه قضية خطيرة وكبيرة، لا بد من أمة وقاعدة للإسلام. الشاهد يتفرغ الجهاد، الجهاد واجب على الفلسطيني، فمن استطاع أن يجاهد جهادا فرديا استطاع، ماذا؟ ما استطعت فالجهاد الآن نحن نقول إننا مرغمون على تركه إلى حين. متى يأتي هذا الحين؟ والله أنتم تحاولوا بقى تشوفوني في الجواب على هذا حتى تبقى العملية عامة. العملية عامة إن شاء الله، أو القضية عامة. القتال في الإسلام أربعة أنواع: قتال اليهود والنصارى والمجوس، وهذا هو الذي مر بالمراحل الأربعة: المرتدين والفئة الباغية والممتنعون عن التزام بشرائع الله. النوع الأول هو الذي مر بالمراحل الأربعة التي قلتها، أما باقي الأنواع فهل مرت بمراحل؟ لا، هو أول سؤال سبحان الله. لو نظر لسه فعلا القضية لم تنقص في أذهاننا جميعا، ولم يتركوها على شريعتنا وديننا، ويذهب بعض الثروات ويمضوا، لا، المرة في الغزو الأخير حملات الصليبية الجديدة التي ابتدأت بغارات الأسطول البرتغالي على سواحل العالم الإسلامي في القرن الثالث أو السابع عشر الميلادي، من ثلاث قرون ونصف أو أربعة، بدأت ولم تنتهي آثارها. انتهت الغزوة الفعلية، خرج الكفار من بلادنا، خرج من فرنسا، خرجت من المغرب، ومصر وإنجلترا خرجت من مصر والهند ومن العراق وكذا، رحل الكفار من بلادنا، لكن لا تزال آثارهم تحكمنا باقية في بلادنا جميعا، رجل عودة الأرض. طيب من الذي يحكمنا بهذا؟ وانا انبهتكم قبل ذلك ان لما نقول يحكمنا مش قصدنا الحكومات السياسيه فقط، انما القضيه واسعه جدا في مجال السياسه والاقتصاد والاجتماع والثقافه والاعلام والتعليم والقانون وسائر انشطه الحياه الحيويه في المدارس والشوارع وكل شؤون الحياه، في أيدي ناس لا يؤمنون بتقرب المنهج الإسلامي. لا أقول كفار، لا، اسمهم محمد وعلي وإبراهيم، وإن كان بيحزن وروحهم بيصوموا، يمكن أحيانا منهم كثير، هذا ناس طيبين بعضهم، ومنهم ناس كفر لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، معروفون زي الشيوعيين اللي يسيطرون على أجهزة الإعلام والصحافة وهكذا. فالقضية إذن الآن هل نحن في بلاء عام او في بلاء فردي؟ بلاء عام، انا بختصر لكم الجواب، بلاء عام. كيف نستطيع ان نجاهد من خلال هذا البلاء العام؟ لابد اذا من امة جديدة تقوم. تعمل ايه الامة دي؟ تقيم شريعة الله في ارض الله مرة اخرى. كيف هذا؟ عبر متاعب لا يحصيها الا الله، عبر متاعب شديدة وصبر شديد، وتروح اجيال. نيجي النهاردة الكفار غيرونا عصر سبعة أو ثمانية أجيال، الكفار غيرونا، فلا نظن أننا نستطيع أن نغير أمتنا بهذه البساطة. والله يمكن ما حدث من الحاضرين جميعا حتى الأطفال يرى هذا النص، وربما يراه أكثر الناس سيدا فيكم وهو أنا. هذا الأمر مرضوه لله عز وجل. هذا الأمر يقول لك ازاي؟ كيف لا تقول كيف؟ ان الكون كله بيد الله عز وجل يفرقه ويقلبه كيف شاء وان شاء. من كان يظن قط ان سعد بن وقاص بعد 20 سنه من خروجهم من مكه يقف في المدائن عاصمه كسرى؟ بل لما جاءت الغنائم، من كان يظن صرافه لما كان يطارد الرسول وهو مهاجر يعرف الهجره، لما كان يطارد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مهاجر، قال له يا صرافه كيف بك اذا لبست سواري كسرى؟ فترفع يعني استغرب كسرت اللي عامله ده الطلب المهاجر خايف وانت ده انت بتقول يا رب استر عليه كسرت ايه ابو صراخه صراخه عربي ذكي وفيه لباء قال له صراخه قال له كسرى ابن هرمز ولا يكون كان كسرى كسرى ابن عفان ولا ابن الداعي في العرب كسرى ابن هرمز انت قصدك كده كسرى قال له نعم والله يا رسول الله كسرى ابن هرمز لذلك لما جاءت الغنائم شوف سيدنا عمر النبيل الفقي قال اين صراخه دوروني على صراخه في المدينه بص جابوا صراخه صراخه مش عارف يكسر الطب ليه قال له انفذ سوار كسرى هو انفذ واحجز بهما في المدينه يا صراخه اعدل بس في المدينه وارد الناس ارفع ايديك وانزل سوار الكسرى تصديقا لموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان موعود رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو وعد الله رب العالمين وعد الله لا يخلف الله الميعاد يعني. ان شاء الله تعالى نكمل بعض الاسئله بعد الصلاه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد شوف بقى السؤال بقى الظريف اللي هو يعني عاوز يبني الدنيا كلها في يوم واحد كان وزن قوة المتين بنات ست ايام. ربنا بيقول اذا قامت حكومة الاسلام فهل عليها ان تقاتل جميع الدول حولها الكافرة مثل اوروبا وامريكا وروسيا ما تقول الصين وبلاد تلك الاسيان وما الى ذلك حتى تدخل هذه الدول في الاسلام او تعطي فيه وهل تحاربهم مباشره ان تنتظر حتى تلحق بهم علميا وتكنولوجيا وعسكريا ملحوظه يعني عشان الاخ يقول عشان اعرف اجاوب انا بيقول ملحوظه قاتل المسلمون دوله القدس والروم وهم اضعف منهم حربيا اي علميا وتكنولوجيا وعسكريا يعني اختصار الكلام إذا قامت دولة الإسلام، طب ليه يعني أرأيت لو أن كذا ما كذا لما تقوم دولة الإسلام؟ متى تقوم دولة الإسلام؟ الله أعلم. حين تقوم دولة الإسلام يا إخواننا إحنا ما نشغلش نفسنا الإنسان عجيب والله. يعني مثلا ضمن له الرزق وأقسم الله عليه فهو يشغل نفسه بالليل والنهار تهم الرزق وينتحر أحيانا وعند الفنون وينتحر من أجل الخسارة الجزئية في الرزق. وأمر بالعبادة والتوجه إلى الله فترك ذلك وراء الله يعني ضمن الرزق فاشتغل به وأمر بالعبادة فتركه الإنسان كذلك احنا دلوقتي لما تقوم دولة الإسلام احنا عندنا سؤال قبل ذلك ما هو الطريق إلى إقامة دولة الإسلام ده السؤال المنطقي لما تقوم دولة الإسلام ستجد واقعا جديدا في الأرض وستجد احكاما جديدة تواجهها وستجد امورا كثيرة تواجهها لا نستطيع ان نرجم للغير الان لهذا حين الاول نقيم دولة الاسلام دولة تجعل الاسلام حياتها ورماتها ودعوتها وسبيلها ومهمتها في الحياة ونشرها بين العالمين وتربية الناس عليها في الشاشة والمغارب ثم تكون نموذجا حقيقيا للاسلام ليس مجرد دولة ترفع شعار الإسلام أو ترفع تطبيق الشريعة أو كذا إنما تكون فعلا يعني دولة مهمومة من أول رأسها إلى أدنى أطرافها دولة مهمومة للإسلام والشؤون إذا قامت هذه الدولة فلا تسأل كيف تتعامل مع الدول لأن الوقت هو الذي سيفصل في هذه القضايا الله إذا كانت هذه الدولة معروفة تنتظر تأخذ الذين يدونهم ثم الذين يدونهم أليس هذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب السؤال لا يظن أن القرآن صريح في هذا يا أيها الذين آمنوا الآية نزلت سنة كام قاتلوا الذين يدونكم من الكفار سنة كام في سورة التوبة وسورة التوبة نزل في غزوة تبوك وغزوة تبوك كانت في رجب في سنة 9 هجرية في سنة 9 من الهجرة يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم يموت في سنة واحدة فإذا ومع ذلك يقول الله لا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار هل خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لغزو الفرس والروم والوقت والسند والهند مرة واحدة ولا رتب الصمود كان يصمر مع ابي بكر وعمر فتحا من الليل يفسر لهم يفسرهم. وكان قد علم ان الخلافة من بعده لهذين يقتدوا الذين من بعد ابي بكر وعمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد علم الاشياء وامر ان يقوي ذكرها عن الناس ليأخذ القدر طريقة. فلما علموا عنه النبي عليه السلام ما يبدي لهم منكم وقال وكان خرج في غزوة تبوك في اخر عمره خرج الى هذا الموت ولكي يوقع في قلوبهم ان المدينه ليست نقمة سائرة كما يتصورون فلم يجد حربا معها بالقبائل وزار النصارى بالجيجي على بعضها الى حجره. هذه اول قتال مع الروم ولم يحصل قتال انما اول اشتباك بين المسلمين وبين الروم او تهيئة الاشتباك. اما بعد ذلك وضع رسول الله من الرسول الاعلى وابو بكر اشتغل كل ايامه الاولى بحرب الرده بالذات. هذا القرار عن ابو بكر كان وهو يعلم انه سيقاتل الروم وعندنا القران صريح كل المخلقين من الاعراب ستدعون الى قوم اولي باس شديد تقاتلونهم او يسلمون لايه ان في عهد ابو بكر ستدعى هذه القبائل الى قتال الروم والسرخ. سيدنا ابو بكر فوجئ بالرده بأن الجزيرة جميعا ارتدت إلا مكة والمدينة والطائف وقرية جواسة بالبحرين اللي هي مش البحرين المشهورة بالبحرين اللي هي الإحساء السعودية. يبقى الجزيرة ارتدت كلها ورمت المسلمين عن قوس واحدة. عادت الجزيرة تتمرر في الجاهلية مرة أخرى ويقول قائلهم عن مسيلمة كذاب وربيعة خير من صادق مضر. إذا أبو بكر يطرد الجزيرة مشتعلة ويذهب لقتال الكرس والروم. هذا كلام لو ان واحد قال له ايه قال النبي عليه السلام اذا قامت دوله الاسلام ماذا نصنع؟ هذه امور تنظمها الله. ابو بكر فوران استغل بهذه اهل الرده وقال والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلتهم. ماذا استمسك السيف بيده؟ قال له طيب ما تبعتش بيك اسامه خليه في المدينه. قال والله لو علمت ان الكلاب تتخطف ارجل امهات المؤمنين حول المدينه لامسكت بعث اسامه. ومضى ابو بكر يقاتل الداخل. فلما خرج بدا يخرج المسلمين الى موعود الله عز وجل بان يورثهم الارض جميعا. فالقضيه لما تكون دوله الاسلام ده السؤال هذا ينبغي ان يسبقه. كيف السبيل الى دوله الاسلام؟ السبيل الى دوله الاسلام تربيه بالغه عمل دائس باليهود اذل خلق الله عز خلق الله ولكنهم احرص الناس على حياه. هؤلاء اليهود ظلوا 3000 سنة لم يناموا عن حلمهم وثأرهم بأن يأخذوا أرض فلسطين. نحن لا ينبغي تقول لم تقوم دولة اليهود إلى الآن. شوف والله واقع المنطق الواقعي. سؤال أرأيت اليهود الآن يرفضون أي تحديد لحدود دولتهم ويقولون آخر حدودنا هو آخر ما تصل إليه دبداباتنا مفتوحة. أيوة لو واحد قال لهم لما تقيموا الدولة هتقيموها على إيه ولا إيه لما تقيموا الدولة هذا كلام سؤال لا يجاب عليه. إنما السؤال الحقيقي كيف نقيم دولة الإسلام؟ كيف نقيم أمة تقوم بهذا الحق؟ كيف وكيف وكيف؟ هذه هي الأسئلة التي ينبغي أن نستغل. فإذا قامت دولة الإسلام ما تدري الآن كان هتلر سيد الدنيا سيد الدنيا كان مسلمي ينفخ من ناحيه اخرى كانت وبعد قليل اصبح هتلر ذكرى ومسلمي علق من في المشنقه من رجليه مقلوبا وراحت هذه النفخات والنعرات وانجلترا اللي كانت لا تغرب عنها الشمس غربت عنها الشمس وانتهت وقامت دول اخرى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امر لا تدري لعل الله عز وجل لواحد يقول اني كنت تكنولوجيا لم يدرك ان الله عز وجل يحاول خلق امه من الامم الصناعيه الى الاسلام. كان برنارد شو الكاتب الانجليزي الايرلندي المشهور جدا ده كان يقول ان اوروبا الان سفلى للاسلام وستلد الاسلام يوما ما. وكان يرى ان مكاسب اوروبا ستتفاقم في المستقبل ولن يحلها الا الاسلام. وهذا هو الواقع الذي تدرج فيه الحوادث اوروبا الان تتدرج بها الحوادث الى هذا المصير وتجد نفسها يوما ما مرغمه على حمل مشاكلها بالاسلام ان شاء الله وتفتح روميه مع فتح القسطنطينيه هذه مشكلات كثيره اما متى وكيف هم الغيب مستور بين يدي الله سبحانه وتعالى اما والله يمكن يقين الحزم والقطع انه لو وجدت امه الاسلام في جزيره نائيه لمكنها امه صحيحه أمة مستسلمة أمة حضورية لله وعلى الطهار والله إن الله نسأل الله الأرض كيف في جهود تتريها لشك ببذل وعطاء لشك بتضحية وكتاب لشك لكن لا تقل كيف مع الله عز وجل فإن الله بيده مقاليد السماوات والأرض وهو الذي يفرق الأمور والقلوب كيف يشاء وهو الذي يعني علمنا تكرار المشيئة خلقت المشيئة أربع مرات في سطرين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير جاء عقيده ينبغي ان تكون لا تحمل هم اذا قامت هل نحارب الدنيا او الشرق او الغرب ولا تكنولوجيا ولا صناعيا هذا هم لم ياتي اوانه انما اذا قامت دوله الاسلام على حدودها الاسلاميه الصالحه فتخذ وعد الله عز وجل وان هذه الامه تتورث الارض مره اخرى مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغن هذا الامر حديث رواه الامام احمد وغيره لا يبلغن هذا الامر يعني الاسلام ما بلغ الليل والنهار قل بلغوا الحديث اعجاز نبوي الليل والنهار بيبلغوا ايه كل افاق الارض في بلادنا دخلات الاسلام الان زي اطراف بحر التوفيق وفي السويد وما الى ذلك لا يبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار كل ما كان ينزل عليه الليل او يطلع عليه النهار في الارض لا يبلغن الاسلام هذه الاماكن لا يبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار ولا يدخلن الله فيه كل اهل نظر مروضه يعني الحاضره والباديه بعز عزيز او بذل دليل ذلا يعز الله به الاسلام وذلا يذل به الكفر ان شاء الله فان شاء الله تعالى لا نزال نصوص الا بواقعنا المريض كيف نقيم دوله الاسلام من خلال هذا الخطاب والرباط احنا والله هذا الاسبوع بكت قلوبنا وتفطرت دمنا لماذا؟ انظروا الان اذا نظرت الى الساحه الاسلاميه تجدون عدد قتل بيد الحق رحمه الله فوجد فورا فراغ رهيب في ذات الاسلام لماذا؟ لان بيد الحق كان يملك السلطان جميعا في يديه بجوار دوله الكفار مشركين عبد البقر دوله القلوب كلها في يد المؤسسات كيف هذا؟ المدنة تحتاج إلى أن تنقض من جذورها مرة أخرى لتقوم في الأرض أمة هنا دولة اليهود يسمونها واحد الديمقراطية يستطيع أي واحد يقول رئيس الوزراء يقول ويعيد ويرجع إلى بيته آمنا في بلادنا قيود مركبة في أيدي باقية لا يستطيع أحد أن يقول يقولون فلا يرد عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نحتاج إلى عمل جهيد حتى وان يقرب هذا الواقع ان احنا لو نظرنا بالمصاريف الماديه نيأس يأس مبين لكن انه لا يأس من روح الله الا القوم الكافرون قال ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون نحن نؤمن ان الله معنا بفضله وكرمه ونؤمن ان الذي يقرب هذا الجهاد ويقرب هذه الابعاد هو النية الصادقة لله رب العالمين فيعلم الله في قلوبكم خيرا قال للمشركين لما النبي صلى الله عليه وسلم أثر المشركين الكفار في ذلك ربنا قال له يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم قل لمن في أيديكم من الأسرى الكفار إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منه ويغفر لكم فإذا علم الله في قلوبنا خيرا ونحن مسلمون متوجهون إليه بالإجلال والكفار فثقوا أن الله عز وجل يفعل في الارض ما شاء ان الارض لله يورثها والقران لماذا نزل ليكون يقرا في المناسك في المقابر يقرا على الاموات لا والله ما نزل الا ليحيا به اهل الحياه جميعا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وحق تحقق الوعد ولا لم يتحقق؟ تحقق في حياة موسى، لأن من قبل ما يولد موسى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين قبل ما يولد موسى، يقول الله: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. قبل ما يولد موسى فولد موسى وتربى موسى وذهب الى 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 مدين وعاش 10 سنوات راعيا للغنم، ثم ظل يصارع الطاغوت في مصر الى ان ورثه الله الارض مصداقا لوعده الكريم. لا تقل كيف، لا تقل كيف، فانما ثقوا بوعد الله عز وجل في صنعه ما يكون. إن الفترة الأولى في الجهاد بالسيف هي كف العدوان، فمتى كانت فترة ردع الطغيان؟ فترة كف العدوان، احنا قلنا إن الجهاد مر بمراحل: تقرير المسجد، ثم الإذن بدون فرض، ثم فرض الجهاد كتب عليهم القتال لقتال المعتدين. فقل الذي في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، ده هو اسمه رد العدوان. رد العدوان سميه مأزوبتين: شعبة العدوان الفعل لما يجي واحد يعتدي على المسلمين جيش او غيره يردونه ويقاتلونه، او يحذر للعدوان يردونه ويذهبون اليه يصفون بغرة العدوان، الى ان فتحت مكة ودخل العرب في دين الله افواجا واصبحت الجزيرة كلها بين يدي المسلمين بفضل الله ورحمته. حينئذ نزلت آية السيف: وقاتل المشركين، بعد فتح مكة، وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقاتل الناس الأول فالأول أو الأقرب فالأقرب حتى يخرج من رد الطواغيت التي تعطل الشريعة. هنا لم يكن القتال موجها في حقيقته إلى الشعوب والأمم، إنما كان موجها إلى الظروف التي تقف بين الشعوب والأمم وبين دين الله سبحانه وتعالى. فابتداء من ذي آية السيف تقريبا في السنة في بعد فتح مكة أو في أوائل السنة التاسعة، والله أعلم. التاسعة من الهجرة. الجهاد في افغانستان فرض عين على كل مسلم، ونصول الجهاد في فلسطين ارض بجهة التفصيل وجزاكم الله خيرا. ثم هو الجهاد فرض عين فرض عين، اقول لك فرض عين فرض بالذات لا فرض فريضة، فرض عين على الاقرب فالاقرب. فاذا لم يكفي اهل افغانستان وجب ان ينزلهم من حولهم، فإذا لم يكفوا أنزلهم من بعدهم وهكذا. أفغانستان في الحقيقة تحتاج إلى خبرات وليس إلى التطور العام، تحتاج إلى خبرات، من كان عنده خبرة يذهب هذه نافذة لا يعرض للجهاد، فدعاه الله عز وجل في هذا القرن ليتخذ منكم شهداء وليعطر الجنة ويزينها برجال جلس في هذه الأمة. فباب مفتوح واسع، اللي عنده خبرة أحسن في هذا، ومن تطوع فله الخير والزيادة إن شاء الله. أما فرض عين على الأمة كلها فرض، إلا إذا لم يكفي العدد الذي في بلاد الأفغان أو فنوا من القتال، قال عليهم القتال كفنية الجمهور الأساسي، وجب على من حولهم من المسلمين مثل باكستان وإيران أن تنزلها وتمدهم بالرجال، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إلى آخره. أقول هذه ورقة طويلة جدا، خلاصتها خطوة هنا خطوة، إن الأستاذ البنا قال إن حديث رجعنا من الجهاد الأصغر اللي هو الحرب إلى الجهاد الأكبر هذا أثر وليس الحديث. وأنا قلت هذا، أقول لك هذا الجهاد الكلام منين؟ وقد ذكرتم فضيلتكم الحديث واستندت إليه في جهاد الناس في أول كف للكلام. لو يراجع أخونا الشرائط يلاقي أن هذا، أنا قلت هذا أثر مختلف في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والذي عليه الجمهور من العلماء أنه من كلام إبراهيم ابن عبده وقيل ابراهيم ابن عقيل، انا ما في ثلاث اسم ابراهيم ابن عقيل وكل كتب هذا، فهذا اثر ولكنه اثر صحيح، يعني مش معنى كده نحن نقلل من شان الجهاد الحربي فقط، انما الجهاد الحربي اذا لم يكن خلق امه مرتبه على المعايير العظمى للدين يطيش هذا الجهاد، يضيع، لن يحميه. قدوة الجزائر الشيخ ابن باديس ربى، الشيخ ابن باديس ربى رجال على الاسلام المعروف، وكانت فرنسا تفرض اللغه الفرنسيه على المدارس، حتى مدارس القران لازم يتعلم اللغه الفرنسيه كلغه اولى. لما رجل الجزائريون وقاموا الشيخ محمد بن باديس رئيس جمعيه العلماء صارع صراع لا حدود له لكي ينقذ الجزائر من هذه الفرنسه التي كانت تبتلعها، وباسم الاسلام والقران، ولذلك جعل شعاره الجزائر بلدنا والعربيه لغتنا والاسلام ديننا، شعاره كده في الجلاد وبعده، هذا هو الشعار اللي كان ينادي. فلذلك بعد كده قام الجزائريون اللي رباهم الشيخ ابن باديس الاسلاميون المحبون للاسلام الذين تعرفوا باسم الدين وباسم الجهاد والاستشهاد، قاموا هم الذين اشعلوا الثوره، وهم الذين حملوا لواءها وقاموا ودفعوا ثمنها وكانوا وقودا لها. فلما للاسف الشديد لما انتهى هذا الجيل او ما بقي منه الا القليل، من الذي ورث ثوره الجزائر؟ ورثها اجداد الارض العلمانيون واليساريون والضالون المضلون وفلان وفلان وعلان، واصبحت الجزائر الديمقراطيه الشعبيه الاشتراكيه. واين الدماء التي اسجدها عبد الحميد بن باديس باسم الاسلام والقران؟ اين الجمهوريه الاسلاميه؟ اين حكم القران الذي يدعو فيه مليون شهيد؟ اين واين واين؟ لان لا يوجد الان من الامه التي تقوم بهذا. اذا معنى كده كان الاسلاميين ما يقوموش لحد، لا، هذا تخليص الامه. لما تحركت معه الامه كان لابد ان يقوموا لتخليص امتهم من الكفار. انما القصد انا بضرب لكم مثال على ان الجهاد لابد ان تكون وراءه امه تحميه وتؤسس معاييره في الارض، والا امتلأ الاناء فورا باهل الضلال والكفر والطغيان الى اخره. انتهينا والله ما نعرفين الاسئله كثيره، ومن القول الذي تعلم واحنا عاوزين نتروح به كما اتفقنا، ولا اذا كان لدينا مبلغ اريد ان اتصدق به فاي باب افضل التصدق؟ اتصدق لبناء مسجد ام اعطيه لفقراء المسلمين ام هو اخر المسجد ام اذهب به للمجاهدين؟ الثالثه هي منهم. ان كان اخونا عاوز يتصدق صدقة لها 70 ضعف كل حسنة، والله ما يقل من يشاء يتصدق للجهاد، عندك الجهاد الفلسطيني بس يتأكد من وضع الجهاد في موضعه، أو الجهاد الأفغاني، فإذا يعني وضعها في صدقة جارية جاز، إنما إذا كان يريد الأفضل الأفضل، الله أعلم. نرجو تنظيم درس خاص للأخوات إذا أمكن ذلك إن شاء الله، نرجو ذلك إن شاء الله إذا أمكن، الأخت حلفنا من التعب وقالت إذا أمكن إن شاء الله. إذا قلنا انتصر بالإسلام بالسيف ولم يعتنق أحد بالسيف أيكون ذلك صحيح؟ لا، ليس صحيح. الإسلام أخونا بيقول انتصر، إذا قلنا انتصر الإسلام بالسيف ولم يعتنقه أحد بالسيف، هل هذا صحيح؟ ليس صحيح إطلاقا. إنما الإسلام أي خلف شجاع الإسلام، العرب الذين جاءوا مصر فاتحين لا يزيدون عن 4000، الآن المسلمون ملايين في مصر، فكيف تجد الصور أن الشيخ هو اللي أرهب الناس؟ لا، لقد أمن المسلمون كمن دفع من يدفع 20 قرش بأسعار النهارده 30 40 قرش كان يدفعهم ما يدخلش في الإسلام. يعني كانت الجزية وسيعطى منها الفقير والشيخ الكبير والمرأة والمريض، يبقى من الأصحاء القادرين يدفع سنويا ما يقابل 50 قرش مثلا من الآن، يبقى الناس عشان 50 قرش غيروا منهم، هل هذا يعقل في شيء؟ إنما أبدا، الإسلام لم ينتجب بالسيف. أمال لماذا جاء مصر؟ لما لم ينتجب بالسيف، جاء مصر لأن توجد قوة ثانية طاغية من الرومان في مصر تمنع الناس وترهبهم. نحن نريد ان نسقط القوة التي ترهب الناس ونترك الناس احرار. والله تدفعوا الجزية لندافع عنكم، لا تدفعوا الجزية لكي يعني نكون رؤساء عليكم، تدفع الجزية لندفع عنكم الاعداء الذين يأتون الى السواحل وما الى ذلك. اذا ضريبة حرب يسيرة جدا يدفعها الناس، فمن غير دينه فلا بد ان يكون لسبب اخر غير الخمسين سنت اللي كان يدفعها الاصحاء الاغنياء الاقوياء، لا بد ان هناك سبب اخر معروف للسبب الاخر، ان الاسلام كان يمثل فوق النجاه للبشريه في ذلك الوقت، وقد عادت البشريه تترنح اسوأ ما كانت، ولكن المشكله والاسلام لا يزال هو الاسلام، كتابه هو كتابه، ولا يزال يمثل فوق النجاه للبشريه اكثر من المرحله الاولى. لأن المرحلة الأولى كانت الجاهلية الثانية، كانت الجاهلية في ليس لها فكر ضاري بهذه الضراوة العالمية العادية، لكن الآن البشرية ضائعة مضيعة مسكينة ملبس عليها الطريق، لكن الذي ينقص الإسلام أمة جديدة تحمله ذلك، ولن يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. أين الأمة التي تتكون الإسلام وتقول على أقدام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجدت القرآن موجود والسنة موجودة والإسلام يعود فوقا للنجاة مرة أخرى. واقرأوا الكتب، اقرأوا الكتب التي أصبت عليها قبل ذلك، كتاب لماذا أسلموا وكتاب رجال ونساء أسلموا، تقرأوا كيف أن الناس حيارى الآن والبشرية تتخبط مسكينة، والعلماء مثل الحنفاء قديما علماء المادة الآن يبحثون عن طريق ولا يجدون، يذهبون إلى الهند فيذهبون الى الهندوسية يجدون الضلال، يرجعون الى الثورة والانجيل يجدون التحريف اللي عندهم. والمريض بكاي كاتب هذا اللي يقرا منكم كتابه المطبوع في ضوء المعارف اسمه الكتب الثلاثة في ضوء المعارف الحديثة، القرآن والثورة والانجيل في ضوء العلوم الحديثة، يقرا وليقرا الكتب وسكارى وما هم بسكارى، لكن البشرية ضلت ضلالا مبينا وتحتاج الى منقذ. من المنقذ؟ موجود المنقذ القرآن والسنة، لكن من هي الأمة التي تحمل هذا؟ هذا هو الذي نصنعه الآن، هذا الذي نطالب به، هذا الذي ندعو إليه، هذا الذي ينبغي أن نشتغل بإيجابه. ويقول كل واحد منا مش يطلع الحسبوك بين الأمة، إنما يقول لنفسه كن هذه الأمة أنت، كن واحدا منا، كن لبنا، قوي نفسك، ثبت نفسك، علم نفسك، اندمج مع اخوانك، او خلق امه جديده. انما مش كل واحد بس ينظر الى ماذا فعل الاخرون، لا، اسال نفسك ماذا فعلت انت في هذا الطريق. الله تعالى اعلم. حديثكم عن الجهاد قطع مواجهه عنيفه بين جماعتين من الجماعات الاسلاميه، وقد نشرت احدى الجرائد ان احدى قيادات هذه الجماعات قد دعت شبابها الى ترك الميزانيه والاستعداد لرد اي عدوان، فهل اكتملت قوه العقيده والامام وقوه الدعوه؟ جزاكم الله خيرا. اخونا يتعلق على الاحداث اللي حصلت في اسيوط، وهذه احداث مؤسفه واحداث يعني تبني القلب، والخلاصه فيها متى نمكن في الارض اذا كنا بهذه المكانه؟ يعني اخواننا مثلا الذين اعتدوا وهدموا المسجد هدما، او يعني حطموا اساس المسجد، منطق يعني صعب جدا ان يبرر تحت اي منطق. وبعد ذلك ايضا رد العدوان، انا سالوني في هذا كنت فاصدوه، فقلت لهم اسمعوا، لو اعتدت لحيه على لحيه لسقطت قضية الدين في الجامعة. اعرفوا منها، قلت لهم اياكم ان تردوا على العدوان بمثل، انما لو الناس رأت اللحى يضرب بعضها بعضا في الجامعة، او جماعة الاسلامية الاخوان والجماعة الاسلامية الجهاد والجماعة الاسلامية كذا، الساد والشيع من اذن الشديد، ومع ذلك قلت لابد من المحبة والتعاون وكذا وكذا، لو ضربت بعض فقط كيف سقط؟ لان الناس تقول الحمد لله، بعضهم يقول الحمد لله ما كنتش متدين، الثاني يقول لك اهو هؤلاء الذين يريدون ان يقيموا الدين والاسلام لا يستطيعون ان يقوموا بين انفسهم، الثالث يقول ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل المنافقين، خذوا بالكم، لا لان المنافقين براء، بل كانوا مجرمين غايه الاجرام احيانا، بل كانوا يتخذون خيانه عظمى للدوله احيانا يستحقون بها القتل، انما النبي عليه الصلاه والسلام علم ذلك بكلمه حكيمه صلى الله عليه وسلم، قال ايه؟ قال معاذ الله ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. القبيله البعيده عارفه ان عبد الله بن ابي مسلم مع المسلمين وصاحب من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، ما هيش عارفه الحقيقه. فلما النبي عليه الصلاه والسلام يقتله بجرمه، القبائل المعاده تقول ايه؟ تقول محمد تحول من نبي الى ملك غليظ جبار، ولذلك لا نأمن جانبه ولا نسكت في دينه ابدا، لانه ايش؟ قتل صاحبه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل الغيظ ويصبر ويطاول ويقول معاذ الله ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ يعني زي ما قلنا قبل ذلك، نحن لسنا حزبا سياسيا ولا جمعيه خيريه ولا هيئه فكريه ولا امه شيوعيه الحاديه، نحن دعوه الله في الارض. معنى دعوة الله في الأرض علينا حقوق أكثر من غيرنا، علينا واجبات، علينا تبعات، علينا فرائض ليست خيارا. لهذا والله يعني إخواننا الذين بدأوا من هذا أيا يكون أحد الطرفين، حسبنا الله ونعم الوكيل، فقد آذوا الإسلام بهذا. وحسبنا الله ونعم الوكيل في من يؤذي إخوانه، إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، الآية في سورة الأحزاب، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. لماذا ننصح الناس ونعظهم فلما يجي الامر عندنا سهلة، لما ربنا قد احتملوا بهتانا واثما مبينا؟ اي موقف ان يصبر على مسجد، اي يكون هذا المسجد كما يقول الا اذا كان مسجد ضرار بقى، فالتفاهه تطلع ولا كان مسجد ضرار ولا كذا، ويجي الفتاوى الطامه الا التي ستهلك اهلها. لذلك يا اخواننا احنا كل من يجد هذا المسجد ينبغي ان يكون مبلغ صدق في هذا، يقول ان كل عدوان لاحد من العاملين في الحق الاسلامي على اتيه ايا يكون المبرر فهذا جرم جريح وهذا حرام وهذا لا يحل تحت اي ظرف من الظروف. ده نحن ينبغي ان نتوحد الى درجه ان نصبح امه واحده، اذا اشتكى منها ابن تبع له سائر الاعضاء بالسهر والحمر. فاحنا يكون مثلنا هذا مثل المؤمنين في توديهم، فنفزع اجداد واجزاء واوزاع متفرقه متنامية، هذا لا يحل. اذا في غلط ما، لا هنا شيء من الغلط الشنيع في احد القلوب، في احد الجماعه، كل يبحث في نفسه ويتوب الى ربه ويسال الله عز وجل ان يغفر لنا جميعا ذنوبنا وخطايانا. اما اخونا اللي بيسالنا بيقول انتوا عملتوا ايه لتوحيد الجماعات الاسلاميه؟ فالحقيقه نحن بذلنا كثير ونصحنا كثيرا ودأبنا على المودة والرحمة، لكن هناك بعض الناس للأسف الشديد يظنون أنهم الحق الوحيد في الأرض، وهذا مرض صعب، مرض صعب، هذا ليس بقى منطق. هناك مرض في بعض الجماعات للأسف الشديد، أنا أقول لا تنديدا ولا تشديدا، إنما رجاء أن ينفعل حالنا. الخوارج خرجوا على سيدنا علي بن أبي طالب، وكان أمير المؤمنين، وكان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كما نعلم جميعا وزوج ابنته وهو الى اخره، خرج عليه القوارب. وبعدين كانت النقطه الاساسيه التي دمرت القوارب انهم كانوا يعتقدون انهم اعلم من علي بن ابي طالب واتقى لله من علي بن ابي طالب. فاقام عليهم الحجه مره واثنين وثلاثه، فمنهم من اتقى الله ورجع، ومنهم من واصل الصلاه، حتى ان سيدنا علي مره قابلهم وخطب فيهم خطبه بليغه فاثمر في قلوبهم، فقال رجل منهم لله در هذا الكافر. هذا انسان اذا لا يمكن اصلاحه. فاحنا اخواننا نسال الله ان يصلح الجميع، يسال الله ان يصلح المسلمين جميعا، ليس الجماعات الاسلاميه فقط. ودي كلمه مزعجه جدا، الجماعات الاسلاميه، تعالوا نسميها العاملين للاسلام احسن بدل الجماعات الاسلاميه. فتفرقوا فيها عن تضل قبيله فيها امير المؤمنين ومنبر عار ان يكون هذا. اللهم وحد قلوبنا على الحق يا رب العالمين، اللهم حبنا واصلنا لفيه ما تحب وترضى، اللهم لا تدعنا لانفسنا ولا لاهوائنا وشهواتنا ولا لشيطاننا شركة عين ولا ظهور اقل من ذلك. اللهم تولى امرنا كله يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، وارزقنا الثبات في الامر والعزيمة على الرشد حتى نلقاك وانت راض عنا، اللهم ارزقنا الثبات في الامر بغير ضراء مضره ولا فتنه مضله. اللهم انا ضعفاء فقوي خير ضعف ضعفنا وخذ الخير بنا واعطينا واجعل الاسلام منتهى رضانا. اللهم انا ضعفاء فقونا وانا اذلاء فانزلنا وانا فقراء فارزقنا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. والسلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته.